بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تكلمنا في المرات الماضية عن الوضع الذي كان عليه المسلمون رضوان الله عليهم جميعا، وذلك يعني بعد ضغطة قريش، وآل الأمر إلى التعذيب والتنكيل، وما تركت قريش بابا من أبواب الشر إلا ولجوه ودخلوا فيه وضيقوا على هؤلاء المستضعفين. وقلنا بأن الغالب كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعني من المستضعفين، والقلة ممن يعني من رؤوس القبائل. والعجيب يعني رغم هذه الهجمة العظيمة وهذه القوة الباطشة، نرى أن هؤلاء الصحابة سواء كانوا من الأصول أو كانوا من الموالي ثبتوا ثباتا عجيبا، وهذه ميزة لا توجد إلا في هذا الدين. يعني هذا الإسلام بيعطي للإنسان قوة ويعطيه عزة، فيرى أن هذه القوة تستمد من الله عز وجل، وهذه العزة من الله تبارك وتعالى، فلا يرى دينا يعني أفضل من ديني، ولا يرى أمرا أفضل من أمر الله عز وجل، ولذلك ثبتوا ثباتا عجيبا. ولذلك سنرى يعني بأن القوتين قوة عظيمة جدا وهي قريش، وقلة مستضعفة ولا يعني معهم لا عدة ولا عتاد ولا شيء، فكانت المواجهة بين القوة ببطشها وجبروتها وبين هؤلاء بإيمان فقط، مجرد الثبات والصمود. يعني يؤخذون ويعذبون ويطرحون أرضا ويحبسون، منهم من قتل ومنهم من بقي فيها عاهات، كما وصفنا وذكرنا في المرة الماضية حال جسم خباب لما رآه عمر قال: ما رأيت منظرا كاليوم. يعني مجرد الدهن ذاب وما بقي إلا جلد محروق على العظم، منظر بشع. عبروا هذه الصعاب بسبب قوتهم في دين الله عز وجل وثباتهم على هذا الحق. ولذلك ينبغي يعني للمسلم أن يلتمس من سير هؤلاء الهدي. يعني هؤلاء رضي الله عنهم ما كان عندهم لا فقه ولا أحكام ولا ما في شيء، إلا أنهم عرفوا أنه لا إله إلا الله فقط، فسلموا قلوبهم لله عز وجل، وما كان في أي أحكام شرعية إلا مجرد التسليم لله تبارك وتعالى، فعودوا على هذا التسليم وعودوا على هذا الولاء لله تبارك وتعالى. فمن ثم يعني كان ثباتهم هو سبب في هزيمة قريش، يعني استمروا في هذا الصراع وهذا الجبروت وبلا رد فعل من الطرف الآخر، إلى أن نرى أن قريش بدأت في بعض التنازلات بعد هذه الهجمة العظيمة. فيستفاد من هذا بأن المسلم لابد أن يعرف الأصل الذي يمضي عليه. ولذلك أنا بنصح إخواني من طلبة العلم ومن الدعاة ومن غيرهم، ليست القضية بكم ما تعرف أو بكم ما تعلم أو بما تعلم، قد يكون أنت من داخلك ورق هش، فلابد من البنية الأساسية لقلبك ونفسك. إن لم تبني هذا البنيان العظيم فيك ما فلح فيك شيئا قط. كثير ممن دخل هذا الالتزام وتعلم، كرجل كان من بني سويس اسمه القصيمي، نسبة إلى أنه سافر إلى السعودية، وكان هذا من العلماء، وللأسف كان من علماء الأزهر، وكان من أهل اللغة ومن أهل العلم، وصنف كتبا يعني في العقيدة والتوحيد، ثم انتكس، انتكاسه خرج من الإسلام بالكلية، بل سمى هذا الدين أغلال، وصنف كتابا اسمه الأغلال. يعني حتى بعض الإخوة أخبرني بأن في على ملتقى الحديث بعض الكتب التي كتبها حال إسلامه، وأسلوبه يعني شيق ورائق وعالي جدا، لأنه كان من أهل اللغة متين، ثم انحرف وانقلب وصار مرتدا كافرا لا يؤمن بدين، بل يقول عندي أغلال وألحد والعياذ بالله. فلذلك القضية بقى البنية الأساسية، وهي أن كيف تقوي هذه النفس ونبني هذه النفس على ما بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لأن البعض متصور بالكم والعدد وما حوى وما وما، وهذه مصيبة كبيرة جدا للأسف ابتلينا بها. يعني قضايا التربية الآن يكاد يكون منسية تماما، قضايا الثبات يكاد يكون منسية تماما، مجرد كم جمعت كم كذا، ثم تأتي محن قليلة جدا. يعني بنرى الصحابة وقعوا في محن عاصفة، يعني لما يبتلى على دين يعذب حتى الموت. يعني أسرة آل ياسر كما ذكرنا في المرة الماضية، أخذت الأسرة برمته، الزوج والزوجة والأبناء، وما زالت قريش تعذبهم حتى مات الواحد بعد الواحد، مات ياسر الزوج وبعد شدة من العذاب، يعني ليس القتل كما يقال يعني قتلا مرة واحدة أبدا، كان يأتون بالحصير المدخن ثم يضعونه فيه، يضعونه في الماء، يضعونه في رمضاء مكة، يضرب، يسلق، كل هذا إلى أن مات. وفعل مع المرأة وكذلك مع الولدين، يعني ما نجا إلا عمار، ونجا بعد أن وافقهم على هذا، نطق بلسان كلمة الكفر والعياذ بالله، حتى قال صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ ودي قضية مهمة جدا، زي دائما نسأل نفسي كيف أجد قلبي، كيف أجد قلبي عند أي طاعة من الطاعات، كيف أجد قلبي عند أي معصية من المعاصي. يعني إذا استطعت أن أملك قلبي وأن أملك نفسي نجوت، ولكن لو وجدت أن نفسي بيد غيري، ترى نفسك دنية متفلتة منك تريد أن تقيم لها طاعة، عاجز تمنعها من معصية، عاجز. نعم قد نتجمل فيما بيننا، يعني ممكن مثلا الإنسان بين إخوانه وبين أصحابه من الملتزمين قد يتجمل ويظهر أفضل ما عنده، ولكنه بقرارة نفسه وبداخله خرب وهو يعلم هذا، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ليست العبرة بأننا محب وأننا ملتزم أبدا، لا، انظر في بيتك في نفسك كان فيها من خراب فأصلحه، لأن الله عز وجل ما اختار لهذا الطريق إلا من أحبه، لا من يحب، فمن أحبه الله ثبته ونجاه ونقاه وأمضاه إليه، أما من هو دعي فهذا بيصرف. وذلك كم صرف من صارف، وكم سقط من ساقط، وكم انحرف من منحرف. والعلة هو أنه ما نظر إلى حاله فأصلح هذا الحال وثبت هذا الشأن. فلذلك الميزة التي تميز بها هذا الجيل الثبات، لا يتزعزعون أبدا. وذلك لما سأل هرقل أبا سفيان قال له أيرتد أحد منهم كلمة احفظوها جيدا سخطة لدينه لأي علة من العلل تجعله يكره هذا الدين، إما في أشخاص، إما في أحكام، في أمر، في نهي، أي شيء يجعله يكره هذا الدين فيرجع؟ قال أبو سفيان وكان كافرا، لا، فدل على أن عندهم قوة عجيبة ثبتت وعبرت هذا. طيب ما الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة؟ في أكثر من نصف عمر الدعوة، في 13 سنة كاملة، ما تعلموا إلا كيفية إصلاح هذا البناء، البناء الذي كان معوج، القلوب التي كانت تعبد الأوثان والأصنام وكانت مشركة بالله عز وجل، كيف انصلحت؟ انصلحت في أكثر من عمر الدعوة، وما أصلحها إلا أول عوامل الإصلاح الثبات. لما عرفوا الله عز وجل قال قائلهم وعجلت إليك ربي لترضى، فما كان هناك من الأشياء أحب إليهم من الله ورسوله. وذلك كما قال قائلهم هجرت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا عزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي كذلك يفعل الجلد الصبور. ثبات إلى الممات. فبعد هذا التضييق وهذه الشدة وانتقالهم من محنة إلى محنة، نزلت بعض الآيات تحثهم وتحضهم على أن أرض الله واسع، وأن العبد إذا وجد في أرض ضيم جاز له الخروج وجاز له الفرار بدينه، خشية أن تعظم عليه الفتن فتؤدي به إلى الهلكة، الهلكة في بدنه أو الهلكة في دينه. وطبعا نحن نحسن الظن بالصحابة، فإنهم كانت الهلكة في أبدانهم وليست في أديانهم، بل عبروا كل محنة وكل فتنة بكل غالي ونفيس، حتى بأنفسهم ضحوا بها في مقابل الثبات على هذا الدين. فكانت بداية الاعتداءات في أواسط أواخر السنة الرابعة من النبوة، يعني ظلت قريش صابرة يعني تتدرج في الاعتداء لمدة 4 سنوات من بدء الدعوة، يعني مساومات ومفاوضات إلى آخره. فبدأت ضعيفة ثم لم تزل تشتد يوما فيوما وشهرا فشهرا وعاما فعاما، حتى تفاقمت وتعاظمت في السنة الخامسة من بدء الدعوة، ونبى بهم المقام في مكة، وأخذوا يفكرون في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم بعد أن أرسلت قريش حمما من العذاب على هؤلاء، وتعلن بأن الأرض ليست بضيقة. ولذلك قال عز وجل بعدما نزلت هذه سورة الزمر، وهي طبعا تدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وإلى الهجرة، فإن أرض الله واسعة، وفيها قل يا عبادي الذين أمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. يعني إن عجزتم عن إقامة الدين في أرض فهاجروا إلى أرض خلاف هذه الأرض، وهذا ما وقع وهذا باق إلى قيام الساعة. إذا ضاق بك المقام في بلد ما استطعت أن تقيم لله فيه طاعة أو أن تمتنع عن معصية، فيجب أن تهاجر إلى أرض خيرة بخلاف التي أنت فيها، فإن أرض الله واسعة وجميعها أرض الله عز وجل. نعم، فإن التغرب صعب وفراق الأهل والأوطان أصعب، ولكن أصعب من هذا أن تفارق دينك. أعظم بلية وأعظم مصيبة يبتلى بها العبد أن يفارق الدين، ومفارقة الدين قد تأتي فجأة وقد تأتي تدريجي. ممكن إنسان والعياذ بالله عنده هلع وضعف قلبه ما ثبت عليه، ممكن في لحظة ينقلب، وكما ورد في الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وممكن تدريجي. وفي كلا الحالتين لا يشعر بالانتكاس، لا يشعر أنه كان على ضلال. وهذا من عجيب أمر هذا الدين، أن الله لا يصطفي إلا الأخيار، إلا الأفاضل، إلا من اصطفاهم الله واختارهم سبحانه وتعالى. فبدأت الآيات يعني تبشر بأن هناك أرض الله واسع، وأن الإنسان إذا ضاق به المقام في بلد ما جاز له أن يهاجر إلى بلد أخرى ويعبد الله عز وجل فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بأن أصحمة النجاشي الحبشي كان ملكا عادلا. سمع أن في ملك عادل في الحبشة اسمه أصحمة، وهذا الرجل لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن ويذهبوا إلى بلد هذا الرجل. فكان في رجب من سنة 5 من بدء الدعوة أول فوج من الصحابة هاجر إلى الحبشة. خرج أول فوج وذهبوا سرا، وكان مكونا من 12 رجلا و4 نسوة، وكان قائدهم ورئيسهم وأميرهم ومسؤولهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. فأول مهاجر هو إبراهيم لما هاجر بزوجته من العراق إلى فلسطين إلى مصر ثم عاد إلى فلسطين، هذه أول هجرة وكانت لله عز وجل. أول من هاجر بعد هذا هجرة كان عثمان رضي الله عنه، ومعه رقية زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة من الليل بحيث لا تشعر بهم قريش ولا تتفطن لخبرهم، فخرجوا إلى البحر وتيمموا إلى ميناء شعيبة، وهذا يعني قريب من جدة الموجودة الآن. وقيض لهم القدر سفينتين تجاريتين أبحرتا بهما بمجرد الوصول، سفينتان تحملان تجارة، فلما وصلت أنزلت التجارة فأرادت أن تعود ركبوا فيها ثم انطلقوا إلى الحبشة. ولكن لما بلغت إلى الشاطئ فخرجت قريش في أثرهم، ولما وصلوا وعرفوا مكانهم كانت السفينتين قد انطلقتا وسارت في لباب وعجاج البحر. فانطلقوا آمنين ودخلوا عند هذا النجاشي وجلسوا في بلده في أمان دون أن يؤذوا ودون أن يحدث لهم شيء. وقع في مكة اضطرابات عجيبة، بدأ المسلمون طبعا كما قلنا على حالة من الثبات، وقريش على حالة من الهجوم. ففي رمضان من نفس السنة التي هاجر فيها هذه المجموعة الأولى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وفيه جمع كبير من قريش فيهم السادات والكبراء وعظماء قريش، وفاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة سورة النجم. قلنا كان أول من قرأ وجهر من الصحابة كان من؟ عبد الله ابن مسعود. وجهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جهر وأعلن القراءة على ملأ من قريش. طبعا كانت الصورة بشعة، تحذير شديد جدا جدا من عدم سماع آية من القرآن. يعني هذا القرآن فيه من السحر وفيه من البيان وفيه من البلاغة ما يسحر العبد، فمن سمعه هلك. فكان هذا يسيرون في كل شباب قريش، صغار كبار كهول شيبة، حتى أن أحدهم ربما يضع الكرسف القطن في أذنه حتى لا يسمع شيء، وربما صفروا صفير وصفيق حتى لا يسمعوا شيء. يعني مجرد سمعني سلم يتلو في بيتي أو في مكان ومر مار يفعل هذه الأشياء. رأوا الصحابة يصلون يصفقون بصوت مرتفع وضجيج حتى لا يسمعون من القرآن شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فجأهم وهم جلوس، جمهور عجيب جدا، فدخل صلى الله عليه وسلم إلى البيت وقام وقرأ عليهم سورة النجم حتى وصل إلى قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا ثم سجد. طبعا هو بيقرأ سورة النجم، القلوب قلوب هؤلاء المشركين طارت، أول مرة يسمعون القرآن يعني بصورة واضحة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا فجأة. فلما سمعوا كأن على رؤوسهم الطير، ظلوا على سكينة وسماع حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ سجد، فسجدوا جميعا معه من كان قاعد. فلما سجدوا طبعا كانوا هؤلاء كبار، فلما سمعوا يعني هذا الحق وهذا النور وهذا النذير المبين وهذه الآية التي تهز الكيان، طبعا تداءلت هذه العظمة وذلت نفوسهم وانكسروا فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طار الخبر ووصل إلى هؤلاء الذين في الحبشة بأن قريش، طبعا الخبر انعكس بأن قريش أسلموا عن بكرة أبيه، بينما هؤلاء الذين سجدوا وصل الخبر إلى غيرهم بأن قريش سجدت وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا هجموا عليهم هجمة شرسة، فسرعان ما تراجعوا وسرعان ما انقلبوا، ثم زادت الهجمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترات من الهدنة. مجرد سماع الذين هاجروا الحبشة الخبر قريش أسلمت ودخلوا في الإسلام وأصبح الأمر تغير، عادوا مرة أخرى إلى الحبشة، وصلوا إلى شاطئ البر إلى أرض الحجاز، فوجدوا بأن الخبر كان كذب، لكن لا مفر، فدخلوا تسللا، منهم من دخل بالليل ومنهم من دخل في جوار رجل من اللي هم المعتدلين من قريش حتى لا يسامى من العذاب ما وقع بهم. طبعا العذاب اشتد بقى شدة عظيمة جدا، وعظم البلاء عليهم أشد مما كان في الأول، حتى أذن بالهجرة الثانية إلى الحبشة. فاستعد المسلمون لهجرة أعظم، طبعا بعد ما عادوا وصفوا الحالة في الحبشة إن الحال هناك آمن، وإن هؤلاء نصارى ولكن يعني ما عندهم الإذاء الذي كان عليهم في قريش، فبدوا يستعدون لهجرة أعظم وأوسع من الهجرة الأولى، وخططوا لهذا سرا، ولكن قريش فطنت لأمرهم، قال هؤلاء عادوا وسيعودون بباقي من معهم إلى هناك، فشددوا الحصار وحاصروا كل هؤلاء ليلا ونهارا، يعني حتى لا يخرجوا إلى دار هجرتهم الجديدة. هذه الهجرة الثانية كانت أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها بكل الصور، بيد أن المسلمين كانوا أسرع ويسر الله لهم السفر، فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا، وجمعوا وسافروا وانطلقوا إلى هناك. وهذه المرة هاجر من الرجال 83 رجلا، العدد هنا زاد، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، 18 أو 19 امرأة، يبقى رجالا ونساء. عز على قريش أن يروا هذا الجمع الكبير هاجر وتركوا هذه البلد، وأيضا هذا يعطيك صورة للمواجهة بين الفريقين، قوة شديدة من الباطل بحيث أنهم يتبعونهم حتى إذا خرجوا من بلدهم ويريدون الانتقام العاجل بالنسبة لهم، وقوة أيضا من هؤلاء من ثباتهم وإصرارهم على أن يكونوا على الحق لا يفرطون فيه أبدا. عز على قريش أن يهاجر هؤلاء، فاختاروا رجلين لبيبين يحاول أن يذهب إلى النجاشي ليقنعه ببعض الهدايا وبعض الكلام المنمق حتى يردهم إلى أهليهم، فيفعلون بهم الأفعيل ويعذبونهم أشد العذاب جراء أنهم خرجوا من أرضهم ووطنهم. فاختاروا رجلين، هما عمرو بن العاص، وكان رجلا ذكيا فطنا لبيبا، كان داهيا من دواهي العرب، ومعه عبد الله بن أبي ربيع وكان دونه في الدهاء، يعني كان رجل عنده بعض القيم إلى حد ما، لكن عمرو بن العاص كان قمة في الدهاء، وهذا قبل أن يسلم لأن كلاهما أسلم. وأرسلوا معهما الهدايا الجميلة المستطرفة المحببة إلى النجاشي، فكانوا يحبوا العطر والطيب، فجمعوا من أطيب العطور وأطيب الثياب لنسائه وله ولمن معه، وعمدوا لكل واحد من قساوسة هدية عظيمة جدا يدخلون عليهم بها قبل أن يدخلوا على النجاشي حتى يهيئوا الوضع لقبول الكلام عند النجاشي. فبعد أن هيئ الوضع ودخل على النجاشي، فقالوا أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وده كلام منمق مضبوط، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرف نحن ولا أنت، لهم على ملتنا ولا على ملتك، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا، يعني مكانتهم عالية بحيث أنهم ينظرون إليهم من سفل لأنهم نظرتهم قاصرة، أما الأهل وكبار قريش هم نظرة عليا، وأعلوا بما عابوا عليهم وعاتبوهم به، يعني هم عابوا هذه الآلهة لكنهم أعلم بها وأضبطوا لفهم هذه العبادة. فقالت البطارقة بعد ما كل واحد خد الهدية بتاعته اللي هي رشوة، قالوا صدقا أيها الملك، فأسلمهم إليهم فليردهم إلى قومهم وبلادهم. ولكن رأي النجاشي أنه لابد من تمحيص القضية. طب نعرف حال هؤلاء الشباب وهؤلاء الناس، ولما جاءوا ولما خرجوا ولما أنتم تعادوهم إلى غيره. فأراد أن يمحص القضية وأن يسمع منهم قبل أن يسلمهم إلى الرجلين. فأرسل إلى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد جمعوا أمرهم على الصدق كائنا ما كان. تبارك نلف وندور على النجاشي، قالوا ما يصلح إلا الصدق حتى لو كان فيه القتل. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من الملل؟ يعني لما أنتم كنا تميزتم بدين معين؟ فتكلم جعفر بن أبي طالب وكان هو خطيب القوم، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، وهم يشهدون بهذا. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا ومن دونه من حجارة وأوثان وغيره، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا. لما فعلنا هذه الخلال تعدوا علينا وهاجمونا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الرحمن سبحانه وتعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك لعلمنا أنك رجل لا يظلم عندك أحد، فرغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. طبعا كلام إيه جميل أثر في الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفة حتى أخضلوا لحاهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. ما جاء به محمد هو ما جاء به عيسى عليه السلام، وكان النجاشي على دين عيسى غير المبدل الصحيح. فقال لهم: والله لا أسلمكم لأحد أبدا، فأنتم سيم في أرض، افعلوا ما شئتم. فلما خرج عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، خرج بخفي حنين كما يقال، فقال عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة: والله لأتينه غدا، مصمم أنه إيه يفعل نكاية أزيد، لأتينه غدا عنهم بما أستأصل به قضراءهم، خططت خطة بحيث لا أبقي منهم أحد. فقال له عبد الله بن ربيعة: لا تفعل، فقد فعلنا ما أمرتنا به قريش، فإن لهم أرحاما ونسبا حتى وإن كانوا خالفونا. بهذا كان دون إيه عبد الله بن عمرو في الشدة والهجوم على هؤلاء الصحابة، ولكن عمرو بن العاص أصر وصمم على هذه المكيدة. فلما كان من الغد قبل أن ينصرف قال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فاسألهم عن هذا القول. ولأنه يعلم أنهم لا يكذبون كانت هذه بالنسبة له الضربة القاسمة التي أراد أن يقسمهم بها. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن عيسى، فلما سمعوا هذا فزعوا، يعني وجدوا أن الأمر بقى دخلوا في معترك، بأنه يعني عيسى تصور معين عند النصارى وهم طوائف وأقسام، ماذا سيقولون؟ ففزعوا ولكن أجمعوا على الصدق كائنا ما كان. فلما دخلوا عليه وسألهم قال له جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فالنجاشي لما سمع هذا الكلام أخذ عودا من الأرض، عود قش، ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته، لأن كان عندهم تعظيم زائد لعيسى. فقال: وإن خرتم والله، إن هذا هو الحق. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. السائم الذي يعني ليس له مكان معين للكلأ، كل الحبشة لكم، أي مكان تجلسون فيه لكم، سيوم في أرضي، من سبكم غرم، الله يزيكم هيعاقب.
ثم قال: ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. الدبر اللي هو بلغة الحبشة الجبل، يعني لو أعطوني ذهبا مثل الجبل أو جبلا من ذهب على أن أذيكم ما قبلت هذا. ثم قال لحاشيتي اللي هم اللي معه: ردوا عليهم هداياهم لعمر بن العاص وصاحبه، فلا حاجة لي بها. النجيش كان لي قصة عجيبة، وأنه كان له ابن عم، وهذا ابن العم هذا كان قد استولى على ملك وهم أن يقتله، فرده الله عز وجل بلا سبب وعاد إلى مكانه وأهلك هذا الذي قلب عليه الحكم. فهنا تذكر هذه النعمة فقال: ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. يعني ربنا رد ملكي ما أعطش شيء بلا شيء، أفأخذ الرشوة فيه وما أطاع فيه الناس فأطيع فيه الناس. قالت أم سلمة وتروي هذه القصة: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. قالت: وأقمنا عنده بخير دار لخير جار. طبعا لما عاد عمرو بن العاص وصاحبه هيج قريش لما أخبرهم بأن النجاشي يعني مكن لهم واستقبلهم، فهيجهم تهيجا عظيما جدا حتى اشتد العذاب والنكال، فاستشاطوا غضبا وانقضوا على من بقي من المسلمين لا يبقون منهم أحد، حتى مدوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء. بعد أن كان الأمر إيه على فترات متباعدة، مدوا يد السوء إليه صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا هموا بقتله. بالنسبة للمسلمين فإن الباقين منهم من مكة كانوا قليلين جدا، وكانوا إما ذوي شرف ومنعة أو محتمين بجوار أحد، ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الإمكان، ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف والجور من قريش. أما رسول صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ويعبد الله أمام أعين هؤلاء الطغاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستسر، بعدما أمر بالإعلان والدعوة بعد 3 سنوات كان يعلنها، فكان يصلي أمامهم وفي أي مكان يدعو إلى الله عز وجل سرا وجهرا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، كما في سورة الحجر. وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا، ولم يكن في الظاهر ما يحول بينهم وبين ما يريدون إلا ما كان من الحشمة والوقار. كان في هيبة موجودة عند قريش من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يمازح ولا يخالط ولا يراذل، فكان في احتشام بينه وبين هؤلاء، فمن ثم كان في حاجز. ورغم هذا الحاجز إلا أنهم كانوا بين الحين والآخر يندفعون لإيقاع الأذى به صلى الله عليه وسلم. وكذلك مكان لعم أبي طالب من ذمة عندهم، له مكانة فكانوا يحترمونه إلى آخره. بعدما بدأ قضية الحبشة والنصر التي وقعت لهؤلاء الصحابة، بدأ هناك أفراد من الشباب يعلوه الغيظ والحنق، حتى فكروا في كيفية الإيذاء لمسلم من ضرب أو ركل أو قتل. فهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عتبة ابن أبي لهب أتى يوما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له، بعدما طبعا كل قريش سجدت عند سورة النجم، جاءه بعد أيام ثم قال: يا محمد، أنا أكفر بي والنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدل. ثم تسلط عليه وهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عانقه وشق قميصه مزقه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، إلا أن البزاق لم يقع عليه، تفل فالريح جنبته بعيدا عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. هذا ابن من؟ ابن أبي لهب. وقد استجيب دعاؤه، فقد خرج عتبة إثر ذلك في نفر من قريش، فلما نزلوا بالزرقاء بالشام وهي في الأردن، طاف بهم الأسد في تلك الليلة، كان مجموعة من القوافل فطاف بهم، فجعل عتبة حينما يسمع صوت الأسد زئيره يقول: والله يا ويلي، إنه آكلي كما دعا محمد علي، قتلني وهو بمكة. فقالوا: نحن معك نحيطك ولا تخشى، فلن يأتيك الأسد، ولكن شاء الله عز وجل أن يأتي الأسد ويهجم عليه ويأكل. أيضا من علامات الإذاء الشديدة عقبة بن أبي معيط، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، كان في سفر قبل الهجرة، هجرة الحبشة هذه، فلما عاد قابلته قريش خشية أن يحن لمحمد، وعظموا له الأمر وأن هؤلاء مكن لهم، وطلبوه أن يشد عليه وأن يأتي بصورة تقنع قريش أنه ليس معه وليس محبا له. فلما عاد عقبة بن أبي معيط هجم عليه صلى الله عليه وسلم، رآه ساجدا في الكعبة، فهجم عليه وبنعله بقدمه وضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى كادت عين النبي صلى الله عليه وسلم تبرزان، يعني داس على الرقبة عليه الصلاة والسلام حتى كادت العينان أن تخرجان من شدة ما فعل عقبة
ابن أبي معيط عليه لعين الله.
طبعا الخطة الآن كانت هي هدفها القتل، بس القتل بصورة ليست مباشرة، يعني أصبح الآن الهجوم من أفراد، يعني هجوم بصورة بشعة. فالدليل على هذا ما ذكر عمرو بن العاص، والقصة ذكرناها سابقا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت قريش تغمزه المرة بعد المرة، فلما قام وسبهم فجاءوا في المرة التالية وهجموا عليه وكادوا أن يقتلوه، ولكن دافع عنه أبو بكر الصديق ثم ترك. كذلك أيضا ما فعل أبو جهل، وأبو جهل له صولات وجولات، فمن ضمني قال والله إن رأيت محمدا يسجد لأطأن بقدمي على رقبتي، وقال أيضا يا معشر قريش إني قاتل محمدا، أسلمتموني أو منعتموني هقتله. فقالوا والله لا نسلمك أبدا، وطبعا هو بيقول يا معشر قريش لا نسلمك أبدا. فجاء بحجر عظيم جدا ثم تقدم ليسلم ساجد حتى يرميه على رأسه، فلما اخترب فزع وارتجف ثم عاد وسقط منه الحجر وعاد فزعا، فقيل له ما بك؟ قال رأيت يعني شيئا عظيما لو اقتربت منه لأخذني. طبعا يعني بنرى ان في ظلمة شديدة جدا، لكن مع الظلمة بيأتي ضوء الفجر وبنرى في بصيص من النور، ودايما يا اخواننا هي الحياة هكذا، يعني سنيات هنيات وسنيات ايه بليات، لن ترى هناء دائم ولن ترى بلاء ايه دائم. كل يوم في نفس اليوم تلاقي نفسك الصبح مبسوط وبعد الظهر ايه زعلان زعلان، وتلاقي نفسك ما هي الدنيا كده متقلبة. فالذي يتصور انها هم دائم مخطئ، او سعادة دائمة ايضا مخطئ. طيب اللي بيعذب ويبتلى طول عمره في بلاء هو في سعادة؟ لن يستحيل، لان لو كان هذا البلاء يشقيه لكان على غير الجدة وعلى غير الطريق، لان بعض ربما مثلا بيقع عليه البلاء في اول البلاء بيكون مشكلة، لكن بعد فترة قد يرى ان هذا البلاء فيه حكمة فيطلعه الله عز وجل على بعض معاني هذا البلاء، فيحدث له في قلبه لذة وراحة، فيتحول هذا البلاء من شقوة إلى إيه؟ إلى سعادة. فلذلك ليس الأمر ده. فمع هذه الشدائد وقع إسلام رجل ما كان يحلم به أحد، وهو حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. ففي خلال هذه الأيام العصيبة أسلم حمزة، وكان إسلامه في أواخر السنة السادسة من النبوة، وقيل في شهر ذي الحجة. وسبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا فآذاه ونال منه وسبه وتكلم فيه كلام كثير جدا أمام قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يرد عليه، وقلنا كان أذن في هذه الفترة بعدم الإيه الرد. وكان وقتها حمزة في صيد، فعاد فقبلته إحدى النساء، قيل كانت مولاه من بني عبد الله بن جدعان، فقالت له ترى ما وقع لابن أخيك؟ يعني لو كنا لنا يعني شيء نحن نساء لدفعنا عنه. فأخذته الحمية وغضب، وكان أعز فتى في قريش وأشد شكيمة، كان يخرج الصيد الصبح لازم يرجع بصيد، ما رجع فارغا قط، وكان في وقت المعارك وكانوا يستعينون به رأس من الرؤوس. لما سمع هذا الكلام شق الصفوف وانطلق وذهب إلى المكان الذي يجلس فيه أبو جهل، فلم يقف على أحد ولم يقف لأحد، فعاد على أبي جهل حتى إذا لقيه قال يا مصفر استح، كلمة قبيحة، تشتم ابن أخي وأنا على ديني؟ يعني طبعا ما كان حد يجر أن يكلم أبا جهل، فضلا عن أن يسبه كما فعل حمزة رضي الله عنه. ثم ضربه بالقوس الذي كان معه في رأسه فشجه الشجة المنكرة حتى سال الدم، فثار رجال بني مخزوم قاموا ويتشجروا مع حمزة. كان دايما الرؤوس دول بيكون ناس أذكية عندهم من الحلم ما يسع المواقف. ثار بنو مخزوم ثم ثار بنو حمزة، حي حمزة، ثار بنو هاشم دفاعا عن حمزة. فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة كنية حمزة تركوه، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا ونلت منه آنفا، أنا الغلطان، وهدأ ليه الحيين وانتهت المشكلة، طمعا بأن حمزة يعني يهدأ ويعود إليه إلى رجدي. فعندها أسلم حمزة، بيخرج منهم الكلمة ما فيها تردد. فكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبى أن يهان ابن أخيه، ثم شرح الله صدره للإسلام فاستمسك بالعروة الوثقى وصار عزيزا بهذا الدين، أي أعزه الله بهذا الإسلام. ثم كان الشخص الثاني أيضا عمر، وعمر يعني لقب بالفاروق، وكان إسلام عمر يعني موقف عظيم جدا للمسلمين، يعني لا يقل عن موقف حمزة
رضي الله عنه.
قيل بعد 3 أيام من إسلام حمزة، وده طبعا توافق عجيب، يعني بعد 3 أيام أسلم حمزة ارتجت قريش وهاجت وماجت كموج البحر. بعد 3 أيام أسلم حمزة، إسلامه بقى إيه؟ إنهم سلطوا عمر وهيجوه على الصحابة. فبدأ عمر، يعني بعد ما كان عمر بعيد عن المناوشات من بعيد، بدأ يناوش ويهاجم هجوم مباشر. فوصل به الحدة أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما كان بيطلع فوق الشجر ويمسك أحجار، وكل ما رأى صحابي يرميه بالحجر، كان عمره وقتها حوالي 27 سنة، ويضرب من شاء أن يضرب ويكسر من شاء أن يكسر، إذا وجد رجلا مسلما مع امرأة يضربهما ويربطهما، فأفعال كانت صعبة بالنسبة للمسلمين، إلى أن صمم على قتل المسلم بنفسه. فخرج متوشحا سيفه لا يريد إلا قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فلقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوي، قيل كان رجلا من بني زهرة أو من بني مخزوم، فقال أين تعمد يا عمر؟ شكلك كده فيك شر ومسك السيف وكده. قال أريد أن أقتل محمدا حتى أريح منه قريش، ما في حل إلا أن أنا أقتله. فقال له كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ هم يسبوك، دي قبيلة وعيلة كبيرة. فقال له عمر ما أراك إلا قد صبوت، أنت أيضا بين عليك دخلت في ديني لأنك تدافع عنه، وتركت دينك الذي كنت عليه. ثم هم بالرجل، ساب المشكلة اللي هو رحلها وبدأ يهاجم إيه؟ هذا الرجل. فرجل كان ذكي، قال يا عمر أفلا أدلك على العجب العجاب؟ أقولك بأعجب حاجة. فعمر سكت، فقال إن أختك وختنك قد صبوا. أختك وزوجها خرجوا من الدين اللي هم عليه، إذا أنت بتسألني أنا بقى، أنا صبوت الإسلام دخل إلى بيتك وترك دينك الذي أنت عليه. فهاج عمر ومات. شوف كده أقدار عجيبة، خارج ليقتل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يلقى هذا الرجل يغير الوجهة ثم ينتقل إلى أخته وزوجها. فمشى عمر دامرا حتى أتاهما، وكان عندهما خباب بن الأرت رضي الله عنه، ومعه صحيفة فيها سورة طه، كان القرآن وقتها في بعضها في صحف وبعضها في الصدور، يقرئهما إياها، وكان يختلف إليهما ليقرأ عليهما ويقرئهما القرآن. فلما سمع خباب حس عمر توارى واختفى في البيت، وسترت فاطمة أخت عمر الصحيفة، وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما. فلما دخل عليهما قال ما هذه الهمهمة هذه التي سمعتها عندكم؟ فقال ما عدا حديثا تحدثنا به فيما بيننا. فقال لعلكما قد صبوتما، دخلتما في دين جديد. فقال له ختن وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك، وأحيانا موقف الشدة مع الشديد بيكسره، يعني ممكن مثلا يعني اللين المستمر قد لا يجدي، فهنا واجهه بأمر مفزع. قال أرأيت إن كان الحق في غير دينك، يعني أنت متشبث بما أنت عليه ومتصور أنك على الحق، طب لو كان في غير ما أنت عليه. فوثب عمر عليه فوطئه أرضا، ثم انهال عليه ضربا، برك عليه ونزل فيه ضرب. فجاءت أخته فرفعته عن زوجها وأخذت في دفعه، لأنه هيقتل زوجها، فنفحها نفحة بيده فدمى وجهها وطرحها أرضا. دخل بقى في معركة هايج، عمال يضرب شمال يمين، وفي رواية فشج رأسها حتى سال دمها. فلما رأى الدم يعني لان، فقالت يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك كما قال زوجها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخته يأس عمر لأن الدم بينزل، وقالت هذا الكلام أنا مسلمة. فلما رأى بأخته الدم استحيا وندم وانكسر، لأن كان عند العرب عندها عار أن تضرب امرأة. زيك في موقف عجيب جدا يا أخواننا، في يوم الهجرة لما خرج أبو جهل ومعه مجموعة من قريش، قيل معه أبو سفيان والجماعة، فبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم هاجر خرج، فأسرع إلى صاحبه أبي بكر فطرق عليه الباب طرقا عنيفا، فتثاقل من بالبيت، كان في البيت أسماء وأبو أبي بكر وبعض أهل البيت، فتثاقلت أسماء يعني انتظرت قليل، فظن أبو جهل أن من بالبيت يخفي محمد صلى الله عليه وسلم، فعظم الطرق حتى خرجت أسماء فقالت له ليس أحد بالبيت قد خرج، فلطمها بيدي حتى سقط القرط الحلق، ضرب امرأة. هذا الموقف عار وشنار على أبي جهل، فلما أفاق قال لأبي سفيان أكتم عني هذه، يعني دي بقى غلطة بقى مش من اوعى تجيب سيرة لحد، ولكن ما كتمها أبو سفيان، وانتشرت عن أبي جهل أنه خسيس خبيث، يعني حتى ما تقيد بما كانوا عليه من بعض القيم وبعض هذه المدينة. فهو عار ان امرأة تضرب، وخاصة أخته. فهنا عمر انكسر، والكسر الأعظم بقى لما قالت له أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، بدأ يلين ويلطف الجو، قال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. وكان عمر قارئ يقرأ ويكتب. فقالت أخته إنك ريكس نجس، بدأ الهجوم من من؟ من الأخت، لما أوقع بها الأخ من عظيم الضر، دم بينزل، ولا يمس إلا المطهرون، إن أردت فقم فاغتسل. فقام فاغتسل، ثم أخذ الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. عمر تأمل في هذه الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أسماء طيبة طاهرة، فيش كلام يعني مخل. هم وصلين بأن القرآن ده فيه حاجات كده إيه رعب. فلما قرأ طه حتى انتهى إلى قول تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال ما أحسن هذا الكلام وأكرم، دلوني على محمد. خلاص، وده دل على أن الفطرة كانت سليمة يا أخوانا، فطرة سليمة. كلما نقت السريرة وصفت كلما كان الحق إليها أقرب. زيك بنصح إخواني إياك أن تتعصب لعقيدة سوء، وزيك بيقال يعني الإنسان الجاهل يعني أسرع إلى الالتزام والهداية من صاحب البدع. ولذلك يعني لما لم يسلم من اليهود إلا عد الأصابع، ومن عباد الأوثان وغيره يسلم الكثير، لأن هؤلاء عندهم عقيدة فاسدة، فهذا الفساد عطب يصعب تغييره، لكن هؤلاء جهلة. فلما رأوا النور آمنوا، فعندها عمر أسلم لتوه. فطبعا هو نسي نفسه، واخد السيف زي ما هو متوشحه وتايه، شايفين بقى وانت عارف واحد تايه، الأول عاوز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقابل واحد ويمسك فيه شجر معاه، لأن أعصابه متوترة باطل. وطبعا قريش بتحمسه وتحضه وتعثه على هذا. فلما ذهب إلى أخته ضرب أخته وضرب زوجها حتى أدمى الزوج وأخته، ثم أفاق على هذه الكلمات الجميلة، يعني هيجت مشاعره، فانطلق، لكن برضو نفس الشكل إيه مسك السيف، فانطلق إلى أن وصل إلى المكان الذي وصفته أخته. طيب لما أخته أخبرته بالمكان؟ طب يمكن عمر يضمر شر وحيلة حتى يصل ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن عند العرب غدر، احفظوا هذا جيدا، العربي لا يغدر أبدا، يعني لدرجة مثلا كان الرجل يلقى قاتل أبيه في الأشهر الحرم، لسه قدامه ماشي هو وفي الأشهر الحرم وقتل أباه لا يمس بسوء. ودي صفات كانت عجيبة في العرب. وذلك احنا في حاجة إلى تغيير المفاهيم التي نحن عليها. ممكن الأخ يغدر بأخيه لأتفه الأسباب، هم لا يغدرون أبدا، وذلك كان ممكن يتحيلوا على بعض الأشهر الحرم لما طول المدة، فيجي محرم بيروحوا شايلينه، لأن الأشهر الحرم إيه ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. فرجب ماشي شهر يعدي، لكن لما تيجي المدة بقى ذي القعدة وذي الحجة والمحرم مشكلة كبيرة، فعاوزين إيه يطفئوا النار اللي بداخلهم، اللي عنده قتيل اللي عنده كذا، فيروحوا شايلين المحرم إعلانا مش في السر. وذلك يسمى إيه نسي، نسيوا خلاص عدوا الكلام ده بعد ذي الحجة، بعدها إيه صفر. فالطبع هذه كانت موجودة عندهم، فهي كانت آمنة من هذا لا يغدر. فأخذ عمر سيفه متوشحا ثم انطلق حتى أتى الدار الذي بني وسلم، فضرب الباب فقام رجل ينظر من خلال الباب فراه متوشحا السيف، فأخبر الرسول بذلك واستجمع القوم. فقال لهم حمزة ما لكم، وأسلم قبل بكام 3 أيام، قال ما لكم؟ قالوا عمر. قال وما لعمر؟ افتحوا له الباب، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. وده يعطيك برضو الحالة اللي كانوا عليها، إن عندهم الواحد مثلا ما عندوش بقى إيه يقعد مثلا 20 سنة ملتزم 30 سنة ملتزم ولسه إيه بيسخن، لا مفيش هذا، إما إسلام أو لا إسلام، إما حق أو باطل، إما علو أو مفيش، هو ده كان عنده. وذلك كان اليوم الواحد عندهم عمر، يعني لو حسبنا ساعة من ساعات الصحابة ممكن تساوي عمر أمة الساعة الواحدة في البذل والعطاء، يعني ما كانوا عليه من علوهم. فهذا منذ 3 أيام ممكن يقول لنا استنى شوية كده ما عاد أفكر وأشوف، أه مفيش هذا. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه في المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم اندفع وتركهم، ثم خرج إلى عمر فرآه حاملا سيفه، فسلم أمسك بتلبيبه هكذا وجذبه إليه، ثم جذبه جذبا شديدا، ثم قال ما أنت منتهين يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة. فقال اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم عز الإسلام بعمر. قال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأسلم. فكبر أهل الدار تكبيرا سمعها أهل المسجد، كل الناس سمعوا فيه تكبير جامد. وكان عمر ذا شكيمة لا يرام، وقد أثار إسلامه ضجة بين المشركين بخلاف أي أحد، لأنه عارفين أن عمر كان عنيد جدا، كان إذا أراد أمرا لا بد أن يقضيه، أثار إسلام ضجة بين المشركين وشعورا لهم بالذلة والهوان، وكسى المسلمين عزة وشرفا وسرورا. بدأت الرؤوس ترتفع، وبدأ كل مسلم يحس كده ان ايه، ان ورا ظهر، ان عمر ده ممكن يعمل حاجة، وكذلك حمزة. طبعا كان الواحد يمشي في الشارع ينضرب ويتسيل، ما فيش يتكلم ولا يرد. روى ابن إسحاق عن عمر قال: لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مين هو بقى؟ أبو جهل. فقلت: هو أبو جهل. فأتيت إليه بيته حتى ضربت عليه بابه، فخرج إلي وقال: أهلا وسهلا، ما جاء بك يا عمر؟ قلت: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله ورسوله وأني قد أسلمت وصدقت بما جاء به. قال فضرب الباب في وجهي ودخل. أيش يتكلم؟ يعني مصيبة كانت بالنسبة له غير متوقعة وغير محبوسة. ثم قال: قبحك الله وقبح ما جئت به. خبر هذا مصيبة. قال عمر: وكان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربوه ويضربهم حتى إما يسقط إما يسقط منهم أحد، يعني يفضل يضربوا فيه معركة مستمرة إلى أن يفرغ ما في أنفسهم. قال: فلما أسلمت جئت إلى خالي وهو العاص بن هاشم فعلمته، فدخل البيت. قال: وذهبت إلى رجل من كبراء قريش فعلمت فدخل البيت. كل من يروح يقول له أسلمت يروح قافل في وشه الباب ويدخل. من الأخبار الجميلة جدا برضو أيضا، عمر بعد ما كان عنده هذا العداء وهذا الحقد على الإسلام والمسلمين وعلى الصحابة، الصورة بقى أنه أول ما أسلم أحب الإسلام، فأحب أن يعلم كل من بمكة أنه أسلم، عاوز يعرف الناس كلها. وده شيء طيب جدا، الإنسان لما بيلتزم وبيشعر أنه مع الله عز وجل وأنه صار في طريق الله تبارك وتعالى، لابد أن يشعر بعلو وعز ورفع، ويحب أن يسمع بنفسه كل من يعرف. يعني بعض الملتزمين التزم تلاقيه ماشي كده ذليل مكسور بيشاور نفسه بيروض نفسه، أما عمر فلا. فسأل فقال: أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ مين بقى الواحد اللي هو إيه وكالة مخابرات كده إذاعة تقول له الخبر يلففه على البلد كله؟ قالوا: جميل بن معمر الجمحي، هو أبث خبرا في مكة. لا تقول له الخبر ما تبيتش إلا وكل بيت وصلوا. قال فخرج إليه، ده ابن عمر اللي بيقول هذا، قال فخرج إليه عمر وأنا معه أعقل ما أرى وأسمع. هو ابن عمر ولد بعد عامين من البعثة، وزي كان عمره في يوم أحد حوالي تقريبا 16 سنة أو 15 سنة، المسلم لم يجيزه في يوم أحد. فقال: يا جميل إني قد أسلمت. قال: فوالله ما ردنا عليه كلمة. ما لحقش بقى يسمع الباقي، خط بعضه وشمر الجلبية وطلع جري، وكلما مر على قوم قال: صبأ عمر صبأ عمر. فعمر كان يمشي بقى وراه ويلف برضه يقول: كذب ولكني أسلمت، أمنت بالله ورسولي، كذب ولكني أسلمت، أمنت بالله ورسولي. فثار إليه جماعة بعد بقى ما حصل المشكلة دي، قم جماعة من الشباب: طب انت عمل لنا مثلا جدع، طب تعال. وهجموا عليه هجمة فهجم عليهم كما هجموا، وأخذوا يتبادلان الضرب، فريق عمر ومعه ابنه صغير، والفريق الآخر كان حوالي 11 رجل، 11 رجل من الأمة رجال. فكان يضربهم ويضربونهم يضربهم ويضربون إلى أن تعب الفريق، تعب عمر وتعب من إيه؟ من أمامه. فقعد الفريق الأول هم الحداشر دول قعدوا على الأرض، وراح عمر قعد على الأرض ثم قال لهم: والله لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، لو وصلنا 300 لن نبقي فيها واحد منكم، أو إحنا هنسيبكم ونمشي، يكون عندنا منع وروح في أي مكان. يبقى إيه؟ لأن 300 رجل دي طبعا يعني عند العرب لا يهزم 300 من قلة أبدا، 300 واحد يفتحوا بلاد. فكان عمر بقى بيغيظهم رغم انهم كانوا قله، لكن لو وصلنا والعدد هيوصل لكنا كذا. وطبعا ده في نفس اليوم الذي اسلم فيه، ده دول عليه ان كانت همم عندهم همم عاليه، مش موضوع الدين عندهم يا اخواننا تسالي، احنا عندنا مجرد الدين عادات، الدين مجرد كده ايه يعني اهو حاجه حلوه كويسه فقط. لكن لو نظرنا الى حالنا يعني ما قيمه الدين عندك، دي عاوزه مراجعات، دي حقيقة. يعني كم تعطي لله وكم تعطي لنفسك؟ لو قلنا كله لله نكذب، يبقى كذب. ولذلك لابد من مراجعات كم لله، يعني لن تسلم حتى تسلم كل ذرة فيك لله، لا يكون في نفسك أي شيء إلا لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مجرد حتى التردد في النفس لأمر الله لا يجوز. شوف انظر كم نعطي للدنيا، كم نعطي للنفس، كم نعطي للأهل والعشير، كم ضائع. كم نعطي لله بقى في المقابل؟ يعني ممكن الصلاة نفسها يعني قد لا نعطي منها إلا النذر اليسير لله عز وجل. فلذلك نحن في احتاج إلى أن احنا نتأسى بهؤلاء. يعني هذا في لحظة أسلم، وفي لحظة تغير وتغير كيانه وحاله قلبا وقالبا وسار إلى الله عز وجل، وذلك بشروا بالجنة قبل أن يموتوا. يعني لما استطاعوا أن ينتصروا على هذه النفس ويعلو بها على كل دني وكل رذيل. فلما سمعت قريش بما وقع لشبابها وابنائها، ان عمر يعني ضربهم وظل يضربهم وما هزموه وما كسروه، فاجمعوا على قتله. قالوا لابد ان يقتل، فجمعوا جحافل جيوش من بني مخزوم من باقي القبائل، وارادوا انهم ينزلوا الى بيت عمر فيقتلوا قتله واحده. والحديث ساقه البخاري في الصحيح. بينما هو في الدار، طبعا يقول ابن عمر وصف الموقف، فبلغ ابي اي عمر بأن قريش عزمت على قتلي، فاستخفى في الدار. جابوا جيش جرار، كل قريش، كل اللي في بيوت اطلع، اللي معاه سلاح سيف رمح، هو عمر ده عامل لنا مشكلة، فهيا ليقتل. قال فبينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهم، وكل هذا من أخوالي أبو عمرو، وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، هو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية. فقال له ما لك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت، يعني كلام عمر هذا، قال لهم لا سبيل يعني أنا أحميك. وطبعا كان معروف أن العرب كانت تجير، ودي برضو من الميزات في العرب، كان الرجل يجير أي إنسان. لو قال واحد أدنى طالما بلغ سن البلوغ يعني فوق 16-15 سنة، قال أجرت فلان، كل القبيلة تجيره، يجير أدناهم على أعلى. فقال له قال لا سبيل إليك، يعني لن يصل إليك. قال عمر بعد أن قالها أمنت، حسيت بأنهم إيه مش هيجوا، بعد ما كان قاعد في البيت مستني هيجموا على جيش جرار، كل قريش جايين كلهم بسيوفهم وسلحتهم. قال امين. فخرج العاص فلقي الناس وقد سال بهم الوادي. تفهم بقى جيش كده كله بقى البشر من الجلا ونسوان وكله جاي عشان يتبع عمر، كل الجيش نازل وقد سال بهم الوادي. قال فقال اين تريدون؟ قال ده مين ومين يقول الكلام ده بقى؟ العاص بن وائل السهمي. اين تريدون؟ قالوا هذا ابن الخطاب الذي قد صبأ وفعل بشبابنا ما فعل، نرحل له. فقال لا سبيل إليه، ده في جواري، لا سبيل إليه. فكر الناس، وفي رواية عند ابن إسحاق والله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، يعني بعد ما الأرض ملانا ناس رجعوا فضلت الأرض إيه كأن ثوب شال من إيه من عليها، ورجعوا وما وقع شيء لمن؟ لعمر. ولذلك بعض المسلمين كان بيسأل عمر بيقول له لما سميت بالفاروق؟ فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام. وطبعا الثلاثة أيام دول برضو كانوا إيه سبق. فقص قصة إسلامه ثم قال أي حين أسلمت قلت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ هو الحق ده مش سواء حياة أو موت ولا في الحياة بس؟ قال بلى حياة وموتا. قال والذي نفسي بيدي إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم. قال قلت ففيما الاختفاء؟ طب إحنا من الدليل ليه؟ والذي بعتك بالحق لنخرجن. قال فأخرجناه في صفين، النبي صلى الله عليه وسلم موجود وصف من هنا وصف من المحيط بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، حمزة في أحدهما في الصف الأول وأنا في الآخر، ولنا كديد ككديد الطحين. عارفين الطحونة بقى هم ماشيين في الأرض كده، الأرض عمالة تك 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 تك، حتى دخلنا المسجد فنظرت إلي قريش وإلى حمزة، شافوا بقى إيه الأسود. قال فأصابتهم كآبة لم يصيبهم مثلها، فسماني صلى الله عليه وسلم الفاروق من هذا الوقت، سمي بإيه؟ بالفاروق، لفرق بين الحق وبين الباطل. قال ابن مسعود ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة، مش كان يقدر يصلي ولا يدخل أبدا حتى أسلم عمر. وعن صهيب بن سنان الرومي قال لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، كله بقى بدأ يتكلم الإسلام الإسلام الإسلام، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا، اللي كان بيشتمنا أن يرد عليه ونقول له ها، هو يقول ها نقول له ها، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. بدأ بعد ما في سكوت كلي بدأنا إيه نناوش معه. وعن عبد الله بن مسعود أيضا قال ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. تغير الحال، الصورة بقى بدأت تتغير بعد بقى ما الحرب والضرب والقتل، بدأت صورة أخرى فيها مفاوضات ونزول من قبل قريش. يعني نكملها إن شاء الله في المرة القادمة، ونقول بعض الأسئلة سريعا كده إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول السائل: نهى الرسول عن قول الصحابة له بلفظ السيد، ويوجد شيخ فاضل على التلفاز يقول صلي على سيدك النبي، فهل نقول سيدنا محمد أم نقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يمنع من كلمة السيد، يعني ربنا ذكر عن يحيى وسيدا وحصورا ونبيا فأسماه بالسيد، وقال لسعد بن معاذ قوموا لسيدكم، فكلمة السيد ليس فيها دليل إنها تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة ما قالوا بها، ونحن ملتزمون بالاتباع لا بالابتداع. فالقول بدعة ليس من ناحية أنها تنقيص أو زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة السيد لا تزيد ولا تنقص، لأن أشرف نسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، فأي زيادة بلا دليل لا يجوز. أنا أقول سيدنا محمد، أو واحد يقول هذا جفاء لو ما قلتش سيدنا محمد، لا، هذا لا دليل على هذا، على هذا يعني لا يجوز الإثبات ولا يجوز الإيه النفي. اللي عاوز يقول يقول، بس هذا بدعة ليس فيه دليل. ومن قال ليس بجافي، هل يجوز صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب بربع ساعة؟ يعني إذا كان الشمس ما بدأت في النزول، القرص بدأ ينزل، جاز تحية المسجد. هل إذا بال الطفل على السجاد ثم جف يصبح طاهرا أم يلزمه غسله؟ بالنسبة للنجاسة يا أخوانا لا تستحيل بالجفاف، يعني لا تتغير، لو جفت هي نجاسة، لكن النجاسة تستحيل بالماء، الماء الذي يغيره، أو إذا استحالت من شيء إلى شيء، يعني على من يقول بنجاسة الخمر، لو تحولت إلى خل تصبح طاهرة، لو تحولت من شيء إلى شيء. الروثة لو غسلناها بماء البحر، لو جبنا روثة حمار وغسلناها بمية البحر هي روثة ناجسة، لكن لو دخلت النار وطلعت رماد يبقى استحالت إلى إيه؟ إلى شيء آخر. فالشيء إذا استحال لا يعتبر نجس، لكن طالما أنه نجاسة، بول على السجاد أو على السرير أو في الثياب عند المرأة أو غيره، ناجس، حتى لو جف لابد أن يزال بالماء، فلا يزال النجاسة إلا بإيه؟ بالماء. حتى لو لم يظهر شيء، يعني بعض النساء يقول ما هو مش باين اثر، تكون السجاد غامق او غيره، لكن طبعا معروف ان البول بيترك اثر لون، فلابد من ازالته بالماء. ما حكم لعب كمال الاجسام او لعب الحديد مع ذكر الدليل؟ اي لعب فيه شيء للصحه او يعني مثلا رياضه او غيره يجوز، ولكن هي ايامك وساعاتك، فانظر فيما تنفقه. يعني بعض بيسرف في اللعب ويسرف في ضياع الوقت، يعني لو مثلا واحد بيمرن نفسه عشان يتقوى ويستعين على الطاعة ويشعر كده بأن جسمه هزيل أو غيره، جاز هذا، لكن في حدود أنه لا يكون فيه إسراف. وبعدين طبعا في بعض الألعاب يعني لا فيها أي شيء إطلاقا، كالكرة مثلا، يعني الكرة دي كحمير بينطحوا في بعض، حمير جريم كده ويخبط في ده وده يخبط في ده وده يطص في ده وده مش عارف إيه، فطبعا يعني أنا مش شايف دي فيها أي طبعا شيء من الإيه كما يقال تربية النفس أو شيء من هذا، فيها ابتذال، نسأل الله السلامة. فاللعب طبعا لازم ليه حد، كذلك ترويح النفس برضو ليه حد، مش يروح طول عمره مستريح، إنسان إذا كل أو تعب ممكن يستريح بعض الوقت، لكن ليس طول عمره مستريح. ما هي الحالات اللي يجوز فيها رفع اليدين مع التكبير في الصلاة؟ في أربع حالات: تكبيرة الإحرام، ثم النزول إلى الركوع، ثم القيام من الركوع، ثم بعد التشهد الأوسط. رجل اشترى زرع وأخذ البائع عليه موثق وعهد بالفاتحة، ورأى المشتري أن الزرع غالي الثمن فأراد أن يرجع في العهد، فماذا يفعل؟ قضية العهد في البيع والشراء ما فيش عليها دليل، دي ملاش علاقة، لكن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لو أن رجلا باع لشخص سلعة وتم الاتفاق بين البائع والمشتري، وكان هذا المشتري ليس بفضولي، الفضولي اللي هو جاهل ما يعرفش يبيع ولا يشتري، فليس بفضولي ولم يشترط البيع صحيح. لكن لو كان فضولي، يعني واحد بيخدع ما يعرفش السوق شكله ايه، فانا راح اشتري من واحد طماطم بقول له بص بس لو لقيتها غاليه هرجع حالك، انا فضولي، لو وجدتها غاليه هرد، اقول لك ماشي، لكن لو لم يوافق يبقى ايضا وخستها، يبقى ايه يعني لا يجوز له الارجاع. لا يجوز الرد الا اذا وجد عيبا واضحا بينا وغشه الرجل، او انك كنت فضولي واشترطت على الرجل ان ترد السلعه. اما خلاف هذا فاذا تم البيع فهو صحيح، فإن أردت أن ترجع فالقول قول رب السلعة. مثلا اشتريت من واحد شيء سلعة من الدكان، جيت رجعتها قال لك مش مرجعها، خلاص يلزمه هذا. لكن يعني من باب الخلق والتعاون بين المسلمين ولين القلوب، يعني أنك تقيل عثرة هذا الذي أراد أن يرد، ولك أجر عظيم عند الله عز وجل، لكن لا يلزمه هذا. لكن حكاية بقى الفتحة والكلام هذا، هذه بدع، يعني هذا ليس من شروط البيع، واحد غشك، بل هذا يهين القرآن ويهين الأيمان. هل المسلم الأمريكي في الجيش الأمريكي في العراق إن مات هل هو مسلم أم لا؟ طبعا مسلم، سواء في أمريكا سواء في بلجيكا في أي مكان مسلم، حتى إن كان مكره مسلم. يعني في بعض الصحابة خرجوا مع قريش وكانوا مسلمين في جيش قريش ليحارب المسلمين، وقتل منهم ناس، فقتل بعض المسلمين، قتلنا إخواننا وذلك قال عز وجل ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. التزيل بقى أن بعض المسلمين خرجوا معهم وما زجوهم في هذا الأمر، وذلك في فتوى في تترس المشركين ببعض المسلمين هل يقتل المسلم أو لا. قالوا يقتل المسلم بشرط أن طبعا يدعى لهذا المسلم بهذا المفر، يعني يموت على ما مات عليه. حكم اللحوم المستوردة حرام لأن لا تذبح ذبح شرعي. هذه اللحوم المستوردة يرون هناك في بلادهم الصعق في أوروبا وغيره، وذلك حتى الذين يسافرون بالطائرات، يعني إذا أرادوا أن يأكلوا لحم يقول عاوزين لحم يهودي، لأن الوحيد الذي من أهل الكتاب الذي يسمي اليهود أو يذبح ذبح شرعي. لكن هؤلاء علمانيين وغيرهم يعني يذبحون بطريقة الصعق الكهربائي، وهذه موقودة يعتبر ميتة لا يحل أكلها. بالنسبة لشراب الشعير فيروز أو بريل، هذه فيها مشاكل كثيرة جدا، وإن راجع عدم شربها لأنها غالبا بتكون من الشعير المنقوع المخمور، فيها شيء من الخمر. إذا سلم الرجل على الرجل الواحد يقول السلام عليك أم السلام عليكم؟ السلام عليكم أفضل لما يكون معه من ملائكة وغيره، لكن لو قال السلام عليك لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال لرجل السلام عليك. رجل وضع يده في الإناء عند الغسل، فهل إذا دخل اليد في الإناء الذي فيه الماء يكون الماء لا يصلح؟ هل الماء نجس أم لا؟ يقصد يعني لو يده فيه نجاسة. بالنسبة على قول من قال بأن الماء ثلاثة أقسام أنه طاهر طهور نجس، فقالوا بأن الماء الذي وضع فيها اليد، وإذا كانت هذه اليد مثلا فيها أي أثر من الآثار، يعتبر هذا الماء ماء مستعمل، فيقولون هو ماء طاهر غير مطهر. ولكن الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس، لأن الماء في صفة تختلف عن باقي المائعات، فطاهر ونجس. فهذا الطاهر لا يغير حالة الطهورية إلا نجاسة وقعت فيه غيرت إما اللون أو الطعم أو الريح، فطالما لم تغير في الماء باق على أصل طهورية. وعلى هذا يجوز استعماله، لو وضعت فيه اليد واليد فيها نجاسة أو سقط في أي شيء من النجاسة ولم تغير، فالماء يصلح للاستعمال للطهارة والاغتسل وهذه الأشياء، إلا ما كان من ولوغ كلب. وأيضا لو ولغ الكلب في إناء كبير لا حرج طالما لم يغير. لكن الحديث إيه؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إناء صغير فولغ فيه الكلب، هذا يعتبر نجس ولا طهارة له إلا بأنه يغسل 7 مرات، واحدة بالتراب ثم الباقي بالماء. فعلى هذا الماء لا ينجس في القول الراجح. يقول كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ الله عز وجل يرفع السماوات بيده اليمنى والأرض بيده اليسرى والثاني كلتا يديه يمين، والحديثان في صحيح مسلم. بالنسبة لكلتا يديه يمين تنزيه، لأن طبعا معلوم في الأصل عند الخلق بأن في يمين وفي يسار، فاليسار تنسب للضعف إلا عند الأشول، والأشول قلة بين الناس، الأشول ده يده اليسرى أقوى من اليمنى، لكن في الأصل عند الناس اليمنى أقوى من اليسرى، فينسب للمولى عز وجل القوة في اليدين، وكلتا يديه يمين أي في قوة واحدة، لكن هذه يمنى وهذه يسرى، فالتوفيق بين الاثنين أن نسبة اليمين إلى القوة بالنسبة لليدين، أما بالنسبة لكل يد هذه يمنى وهذه يسرى، هذه في الأيمن وهذه في الأيسر، هذا بالنسبة لله. فالصفات لا تحمل على تنزيه والكمال والتمام، يعني لا يعتريه فيه نقص، فدايما كلما تأتي صورة في عقلك ابعد هذه الصورة. وزي النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين، حتى لا تطرأ في ذهنك مثلا الحديث اليمين بيده اليسرى أو بشماله تقول إن دي يمين ودي شمال، ممكن المثلية، لا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا.